بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 29 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في كتاب التفسير ومع الجزء 16 من شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح البخاري رحمه الله للحافظ الزبيدي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب التفسير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فواطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد معك ريح مغافير. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود إليه، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا.
نعم، أحسن. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لشرب العسل، وقد أباحه الله عز وجل وأحله، وبوب عليه البخاري رحمه الله. قال: باب قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. هذه الآية في سورة التحريم، هي الآية الأولى، الآية الأولى في سورة التحريم. وسورة التحريم هكذا سميت على لسان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها علماء التفسير، ولها اسم آخر أيضا في كتب التفسير، وهي سورة لما تحرم، سورة لما تحرم. وأيضا جاء أيضا في بعض كتب التفسير أيضا أنها تسمى سورة النبي، سورة النبي. وسورة التحريم سميت بذلك لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على نفسه، وافتتاح السورة بعتابه من الله عز وجل، قال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فلأنها افتتحت بهذه اللفظة بالتحريم سميت سورة التحريم، ولأنه جاء فيها لما تحرم أيضا سميت سورة لما تحرم، وهكذا سورة النبي أيضا لأن افتتحت يا أيها النبي في أولها، لكن أشهر الأسماء هي سورة التحريم، وهي سورة مدنية نزلت بعد الهجرة، عدد آياتها 12 آية. وقوله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، سبب نزولها هي هذه القصة التي يسوق خبرها البخاري رحمه الله بسنده إلى عائشة رضي الله عنها. وهذه القصة هي أحد سببين لنزول هذه الآية، فأهل التفسير وعلماء التفسير ذكروا لها سببين لنزول هذه الآية. أول سبب ما جاء في هذا الحديث، وقول عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها, جاء في الرواية, لبنا أو عسلا. تقول عائشة: فتواصيت أنا وحفصة. وهنا في هذه رواية الحديث: فواطأت أنا وحفصة. فواطأت يعني توافقت, تواصيت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها, أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا: فلتقل إني أجد منك ريح مغافير. تكذب. لماذا؟ لأنه جاء من عندي زينب, وغيرة أمهات المؤمنين معروفة, والقصص في ذلك كثيرة جاءت في السنة الصحيحة. وهذه من هذه القصص لغيرة عائشة وحفصة من زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها, قالتا هذا الكلام لتنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب, حتى لا يأكل عندها مرة أخرى أو لا يشرب عندها شيئا. فقلنا هذه المقولة: تواصيت أنا وحفصة, أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم, فلتقل إني أجد منك ريح مغافير. والمغافير جمع مغفار, مغفار هو صمغ حلو الطعم, يسيل من شجر العرفط, يسيل من شجر العرفط صمغ, ويؤكل, يأكله الناس, أو يوضع في ثوب, أو يوضع في الشراب فيشرب مع الماء أو مع اللبن هذا الصمخ. وهذا المعنى جاء في المعجم الوسيط في المجلد الثاني. قال: المغافير جمع مغفار, وهو صمغ حلو يسيل من شجر العرفط, يؤكل أو يوضع في ثوب ثم ينضح بالماء فيشرب. هكذا هذه المغافير, لكن له رائحة كريهة. هو حلو ويشرب مع الماء لكن له رائحة كريهة. فقالت هنا عائشة رضي الله عنها: فواطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها, فلتقل له: أكلت مغافير, إني أجد معك ريح مغافير, يعني هذه الرائحة الكريهة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الرائحة الكريهة, ولا يأكل ولا يشرب ما فيه رائحة كريهة, حتى لا يؤذي من معه, وحتى لا يؤذي الملائكة, ولا يؤذي جبريل إذا نزل بالوحي. فكان لا يقرب الرائحة الكريهة صلى الله عليه وسلم. فلما قالت إحداهما, وهذه في الرواية تقول عائشة: فدخل على إحداهما فقالت ذلك له, فقالت ذلك له, فقالت: إني أجد معك ريح مغافير. قال صلى الله عليه وسلم: لا ليس مغافير, ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فلن أعود إليه وقد حلفت. حلف, أقسم صلى الله عليه وسلم, حلف بالله أن لا يشرب العسل. ثم قال لها: لا تخبري بذلك أحدا. لما حلف صلى الله عليه وسلم قال: وقد حلفت فلن أعود إليه وقد حلفت, يعني أن لا أشرب العسل. نزل قول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك, لما تحرم العسل وهو حلال, إلى قوله عز وجل: إن تتوبا إلى الله, يعني لعائشة وحفصة, تتوبا إلى الله من هذه الكذبة, من هذه المقولة. وأيضا جاء في أثناء الآية قول الله عز وجل: وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به, لأنه قال: لا تخبري بذلك أحد, لكن أخبرت صاحبتها, فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أخبره بأن فلانة تكلمت وقالت, ثم الله عز وجل عرض عليهما التوبة: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما, إلى آخر هذه الآيات من سورة التحريم. هذا السبب الأول الذي ذكره أهل العلم. ثم ذكروا سببا آخر أيضا لنزول هذه الآية, وهو أن هذه الآية نزلت في شأن ماريا القبطية أم إبراهيم، أصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في يومها، في يوم حفصة وفي بيت حفصة أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية، فوجدت حفصة وجدت في نفسها وحزنت، فقالت يا رسول الله لقد جئت إلي بشيء ما جئته إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي. فقال صلى الله عليه وسلم ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها أبدا، فلا أقربها أبدا، يعني يحرم ماريا عليه. قالت بلى، قالت بلى حتى ترضى، فحرمها وقال لا تذكري ذلك لأحد. قال لحفصة لا تذكري ذلك، لكنها أخبرت فذكرته لعائشة، فأظهره الله عليه، انكشف السر، فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني تحرم جماع ماريا وهي حلال عليك، لما؟ فعاتبه الله عز وجل وغفر له سبحانه وتعالى، كما في آخر الآية عندما قال الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، والله غفور رحيم، الله عز وجل غفر لك، الغفور الرحيم، غفر لك ورحمك. فقالوا في الرواية فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه وأصاب ماريا، فهذان سببان صحيحان. قال الشوكاني في فتح القدير هذان سببان صحيحان لنزول الآية، والجمع ممكن بوقوع القصتين، قصة العسل، عسل زينب بنت جحش، وقصة ماريا، وأن القرآن نزل فيهما جميعا. هذا كلام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير. إذن علمنا سبب نزول هذه الآية من سورة التحريم، والحديث شرحناه. نعم، الذي بعده. نعم.
قال رحمه الله عن حارثة بن وهب الخزاعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر، كل عتل جواظ مستكبر،
جواظ
أحسن الله إليك، جواظ مستكبر،
مستكبر. هذه الألفاظ التي جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل لفظ وكل عبارة لها معنى خاص بها. وهذا حديث حارثة ابن وهب الخزاعي رضي الله عنه، ساقه البخاري رحمه الله هنا في كتاب التفسير تحت باب قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم، عتل بعد ذلك زنيم. هذه الآية 13 من سورة القلم، من سورة القلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا معنى هذه العبارة التي جاءت في هذه الآية من سورة القلم. وسورة القلم سورة مكية، سورة مكية نزلت قبل الهجرة، وسميت بذلك، سميت سورة القلم لافتتاحها بالقسم، نون والقلم وما يسطرون، نون والقلم وما يسطرون، فالله عز وجل أقسم بالقلم، أقسم بالقلم، فسميت سورة القلم. وهكذا أيضا تسمى سورة نون، تسمى سورة نون أيضا في بعض كتب التفسير لابتدائها وافتتاحها بهذا الحرف من الحروف نون، مثل سورة صاد افتتحت بحرف صاد، وهكذا قاف سورة قاف، هكذا نون سميت أيضا سورة نون من أسمائها، وأيضا سميت سورة نون والقلم، جاءت أيضا هذه الأسماء الثلاثة على لسان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سورة القلم، سورة نون، سورة نون والقلم، وأشهر أسمائها سورة القلم في أكثر كتب تفسير وعلوم القرآن. و
بوب البخاري قال باب قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم. والله عز وجل بيّن في قبل هذه الآية 13 في سورة القلم قال الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. العتل هو الغليظ الجافي, العتل من الناس هو الغليظ الجافي, والزنيم هو الدعي, دعي الملصق بالقوم وليس منهم, هو دعي يدعي أنه من قبيلة كذا, يدعي أنه من عائلة كذا, ألصق نفسه بقوم ليس منهم, هو ليس منهم وبدون سبب شرعي, فهذا يسمى زنيم. زنيم والمراد هنا عند أكثر المفسرين هو الوليد بن مغيرة, الوليد بن المغيرة نزلت فيه هذه الآيات ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. غليظ جاف دعي هذا الرجل الذي نزلت فيه هذه الآيات. والبخاري رحمه الله يأتي بهذا الحديث لذكر هذه الكلمة العتل, لأن جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفيه أيضا تحذير من هذا الخلق أن يكون الإنسان غليظا جافيا, هذا معنى عتل, وأن هذه من صفات أهل النار, وأن هذه الصفة تكون سبب لدخول النار, لأن هذه من صفات أهل النار كما في هذا الحديث. فيقول حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. هذا على الغالب, ألا أخبركم بأهل الجنة, يعني غالب أهل الجنة, ما هي صفات غالب أهل الجنة؟ ضعيف متضعف, يعني ضعيف يعني متواضع خامل لا يؤذي أحدا ليس فاحشا في كلامه ولا غليظا ولا جافيا ولا نماما ولا فيه هذه الصفات صفات الشر ولا يكون لئيما. هذه صفات أغلب أهل الجنة. ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف, كل متواضع خامل متضعف, يعني يستضعفه الناس, يحتقره الناس لزهده ولطيبته ولحسن خلقه ولاستقامته على الدين, يستضعفونه ويزدرونه ويسخرون منه. ضعيف متضعف متواضع غير متكبر غير جاف مع الناس, صاحب خلق حسن, وهكذا كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره, لو حلف يمينا بسبب استقامته وتواضعه وصبره على الناس وخوفه من الله عز وجل, بسبب ذلك لو أقسم على الله لأبره, لو حلف يمينا لأبره الله عز وجل, ولو دعا دعاء لاستجاب له عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل النار, يعني بأغلب أهل النار, كل عتل جواض مستكبر. هذه الصفات وأخلاق سيئة, أخلاق سيئة ذمها الشرع, عتل غليظ جافي. فالمسلم لا يكون غليظا ولا يكون جافيا مع الناس, لا يكون جافا مع الناس, لا بد أن يكون متواضعا صبورا حليما صاحب خلق حسن. كل عتل جواض, الجواض هو الكثير اللحم المختال في مشيه, كثير اللحم ويختال في مشيته، يتكبر في مشيته، جواض مستكبر، أيضا شديد الخصومة. قالوا جواض يعني كثير اللحم مختال في مشيته، ليس كل كثير لحم هو جواض، لا، كثير اللحم ويختال في مشيته ويتكبر على الناس ويمشي مختالا بين الناس، يمشي بين الناس مرحا، يمشي في الأرض مرحا. وهكذا هذه صفة مذمومة لأن فيها الكبر واستحقار الناس. جواض مستكبر أيضا يتكبر على الناس ويكون شديد الخصومة مع الناس، ليس عنده حلم وليس عنده صبر وليس عنده العفو وتسامح مع الناس، هو شديد الخصومة. هذه صفات أهل النار أو أغلب أهل النار، فليحذر المسلم من هذه الصفات. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا.
نعم، هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بواب عليه البخاري رحمه الله هنا في كتاب التفسير. قال: باب قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، هذه الآيات أو الآية 43 من سورة القلم، ولا زلنا في سورة القلم، وهذا الحديث الثاني في هذا المختصر، مختصر صحيح الإمام البخاري. فهذه الآية 43 من سورة القلم. قال البخاري: باب قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. وهذا موقف من مواقف يوم القيامة، والله عز وجل يكشف عن ساقه يوم القيامة أمام المؤمنين والمنافقين، وجميعا يدعون إلى السجود. فهذه علامة للرب عز وجل يوم القيامة، فيراها المؤمن والمنافق. فالمؤمن يسجد، يدعون إلى السجود فيسجد كل مؤمن، أما المنافقون فلا يستطيعون السجود، لا يستطيعون، لأنه إذا أراد أن يسجد لا ينثني للسجود، لا ينحني ظهره للسجود، فينكشفون ويفضحون أمام الله عز وجل هؤلاء المنافقون يوم القيامة. فهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه. والآية هذه الآية 43 من سورة القلم وحدها يكفي لإثبات صفة الساق لله عز وجل. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، ظاهرها إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وجاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤكد ذلك، ليؤكد أن الأخذ بظاهر اللفظ هو الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يفسر هذه الآية ويؤكد هذه الآية، يقول صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا عن ساقه. إذن هنا نفسر الآية: يوم يكشف عن ساق، يعني يوم يكشف ربنا عن ساقه. ساق حقيقية كما هو ظاهر اللفظ، ليست كسوق المخلوقين، ساق خاصة بالله عز وجل كالوجه واليد والأصابع وغيرها من الصفات، صفات حقيقية لله عز وجل مع اعتقاد نفي التمثيل،
لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل يتصف بصفات ليست كمثل صفات المخلوقين، فهنا يكشف ربنا عن ساقه، هكذا يخبر صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتي ويؤول وينفي هذه الصفة عن الله عز وجل فكأنه يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق المصدوق. والحديث في الصحيحين من أصح الأحاديث، هنا في صحيح الإمام البخاري يقول صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه. إذا نثبت لله عز وجل صفة الساق ونعتقد عدم التمثيل، أن هذه الساق ليست كمثل ساق المخلوقين، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نسى عن الكيفية، لأنه لا يجوز السؤال عن الكيفية في صفات الله عز وجل، لأن هذه من العلم الذي استأثر الله عز وجل به، لم يخبرنا عز وجل، لم يخبرنا عز وجل عن كيفية صفاته. فعلينا التسليم وعلينا الإيمان والاعتراف بهذه الصفات لله عز وجل، وعلينا حمل النصوص على ظاهرها كما جاءت في صفات الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة. هؤلاء الذين يصلون مع الناس ويسجدون لغير وجه الله عز وجل ليراهم الناس ويسمعوا بهم رياء وسمعة، ولا من المنافقين ومن شابهم وأشرك بالله عز وجل. يبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، رياء وسمعة، فيذهب يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، يعني لا ينثني ظهره للسجود، لا ينحني له. فهذا الحديث فيه إثبات صفة الساق لله تعالى مع اعتقاد نفي التمثيل. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد. نأخذ بعض الفوائد من علوم القرآن وهي متممة لدرسنا في هذا الكتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ومن كتاب التفسير في هذا المختصر. فنأخذ من علوم القرآن القصص، القصص. والمعلوم أن موضوعات القرآن ثلاثة: العقيدة والتوحيد، والأحكام يعني عبادات والمعاملات، والثالث القصص. فموضوعات القرآن تدور حول ثلاثة أنواع: العقيدة والتوحيد والإيمان، والثاني الأحكام العبادات والمعاملات، والثالث القصص. فالقصص من مواضيع القرآن، وعلم القصص من علوم القرآن الكريم. فمعنى القصص أو القص في لغة العرب تتبع الأثر، قصص تتبع الأثر. وفي الاصطلاح، اصطلاح أهل الفقه أو أهل التفسير، الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا، إخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا، هذا تعريف القصة. وقصص القرآن لها صفات تتميز بها عن القصص الأخرى. فمن صفات قصص القرآن أنها أحسن القصص. قال الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص، فالقرآن فيه أحسن القصص، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى، لأنها من كلام الله عز وجل، والقرآن كلام الله عز وجل. فمن صفات قصص القرآن أنها أحسن القصص، وأيضا من صفاتها أنها أنفع القصص، لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فهي أنفع القصص، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق، فهي مؤثرة جدا قصص القرآن في إصلاح القلوب وإصلاح الأعمال وإصلاح الأخلاق بين الناس. وهذه القصص، قصص القرآن، ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين بهم. إذن هذا النوع الأول من أقسام القصص في القرآن، قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين. القسم الثاني قسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقل الله تعالى عنهم، كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة ذي القرنين، وقصة قارون، وقصة أصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك. هذا القسم الثاني، قسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله عز وجل في كتابه. قسم الثالث من قصص القرآن قسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب، وقصة بني قريظة وبني النضير، وقصة زيد بن حارثة، وقصة أبي لهب وغير ذلك من القصص. إذن هذا القسم الثالث من أقسام قصص القرآن، قسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصلت، فالله عز وجل أنزل فيها الآيات أو ذكرها في آيات في كتابه عز وجل. للقصص في القرآن حكم كثيرة وعظيمة، من الحكم لهذه القصص في القرآن أولا بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص، لقوله تعالى: ولقد جاءكم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. ولقد جاءكم من الأنباء، يعني في هذا القرآن، ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. إذن فيه هذه القصص من الحكم بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنت هذه القصص حكمة بالغة فما تغني النذر. أيضا من الحكم لهذه القصص في القرآن بيان عدله سبحانه وتعالى، عدله بعقوبة المكذبين، لقوله تعالى عن المكذبين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. إذن في هذه القصة التي ذكرها الله عز وجل في سياق هذه الآية فيها بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين، لأن الله عز وجل ما ظلمهم ولكن ظلموا أنفسهم. الثالث من الحكم لهذه القصص في القرآن بيان فضله عز وجل، بيان فضله عز وجل بمثوبة المؤمنين، لقوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، كذلك نجزي من شكر. فالله عز وجل نجى آل لوط من العقوبة، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. ذكر قصتهم عز وجل ثم بين هذه الحكمة من نجاة آل لوط، وهذه الحكمة هي بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين كذلك نجزي من شكر. أيضا رابعا من الحكم الكثيرة العظيمة لقصص القرآن تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له، لقوله تعالى: وأن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. فالله عز وجل هنا ذكر هذه الآيات وهذه القصة لهؤلاء القوم تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم عما أصابه من مشركي قريش، فيذكر له عز وجل هذه القصة في كتابه ليكون تسلية له صلى الله عليه وسلم. خامسا من الحكم ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد من الإيمان إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد، لقوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فلما ذكر قصة هذا النبي بيّن الله عز وجل أنه لما دعا هذا النبي الله عز وجل استجاب له ونجاه من الغم، كذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. إذن فيه ترغيب للمؤمنين في الإيمان، ترغيب للمؤمنين بالثبات على الإيمان والازدياد من الإيمان. لماذا؟ لأنهم قرأوا في قصص القرآن أن الله عز وجل نجى المؤمنين السابقين وانتصروا على أعدائهم، وهكذا قال الله عز وجل: وقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالمؤمنون إذا قوي إيمانهم، ثبتوا على الإيمان وازدادوا من الإيمان لأنهم قرأوا في كتاب الله عز وجل هذه القصص، وقرأوا قول الله عز وجل بعد هذه القصة: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. السادس أيضا من الحكم العظيمة من قصص القرآن تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم، فقال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فالكافرون هذا تحذير لهم إذا قرأوا القرآن أو قرأوا هذه الآية وسمعوا هذه الآية، فيه تحذير لهم من الاستمرار في كفرهم. فهذه من الحكم لهذه القصص التي في القرآن. والسابعة من الحكم العظيمة لذكر القصص في القرآن إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة وأخبار الأنبياء والمرسلين السابقين لا يعلمها إلا الله عز وجل، لقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. والله عز وجل يقول: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فهذه القصص في القرآن هي فيها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإخبار عن هذه الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، فكيف علمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا هذا يدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها إثبات لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك فوائد كثيرة وعظم وعظيمة وفوائد عظيمة من ذكر القصص في القرآن، منها بيان أن الابتلاء لا بد أن يحدث للمؤمنين، وهكذا فوائد ذكرها علماء التفسير في كتبهم. هنا تأتي مسألة، ما هي الحكمة من تكرار القصص؟ بعض القصص في القرآن تأتي في أكثر من سورة، فمن القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان، قصة أصحاب الكهف، ومن قصص القرآنية يأتي مكررا متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة، وذكر بعض جوانب القصة بموضع دون آخر. ومن الحكمة في هذا التكرار، تكرار بعض القصص في القرآن، من الحكم بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها، كذلك توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس. كذلك أيضا من الحكمة في تكرار بعض القصص مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية التي نزلت أول، والعكس فيما أتى في السور المدنية. فمراعاة الزمن وحال المخاطبين من الحكم في تكرار بعض هذه القصص في القرآن. ورابعا بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال، أيضا من الحكم في التكرار ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقص، تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض، لا يوجد تناقض بين هذه القصة في سورة كذا ونفس القصة تأتي في سورة كذا، لا يوجد تناقض ولا تعارض، فهذا يدل على ظهور صدق القرآن. هذه بعض الحكم وبعض الفوائد في هذه المسألة من علوم القرآن وهي علم القصص، ومن العلماء من صنف في قصص القرآن، فيرجع المسلم حتى يستفيد من قصص القرآن لأنها أحسن وأنفع القصص على الإطلاق. أيضا نأتي بفائدة أخرى أيضا من علوم القرآن، وهي ما يتعلق بموضوع سور أو أسماء سور القرآن، وأسماء سور القرآن، ويظهر أن تسمية السور كان قديما جدا، سور القرآن، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة الناس، سورة النبأ، سورة الماعون، هذه تسمية السور كان قديما جدا، حيث كان مع بدايات النزول، فالتسمية كانت مكية المنشأ، لأن الصحابة المكيين قد رووا أحاديث كثيرة فيها أسماء سور، ومن ذلك حديث جعفر رضي الله عنه مع النجاشي ملك الحبشة حيث قرأ عليه سورة مريم. والمقصود من التسمية تمييز المسمى عمن يشابهه، ويمكن تقسيم تسميات سور القرآن من حيث المسمي لها إلى ثلاث أقسام. القسم الأول من سور القرآن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير، ومن أمثلته ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي أمامة البهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، البقرة، وسورة آل عمران، فإنما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه 804، ففيه ذكر اسمي هاتين السورتين البقرة وآل عمران على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت. إذن هذا القسم الأول، بعض أسماء السور ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه مسلم، هكذا أيضا ما رواه البخاري أيضا عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم، يعني سورة الفاتحة من أسمائها أم القرآن، إذن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القسم الأول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاسم لهذه السور. أيضا القسم الثاني من أقسام أسماء السور من حيث المسمي لها، القسم الثاني ما ثبتت تسميته عن الصحابة رضي الله عنهم، مثال ذلك ما رواه البخاري بسند عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الحشر، قال قل سورة بني النضير، قل سورة بني النضير. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه 4029 الحديث. فجاءت تسمية هذه السورة على لسان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهكذا غيرها. القسم الثالث من أقسام سور القرآن من حيث المسمي لها، القسم الثالث تسمية من دون الصحابي من التابعي ومن بعده، تابع التابعي ومن بعده، وهذه غالب تسمياتهم تأتي حكاية لبداية السورة، كقول بعض التابعين سورة أرأيت، سورة لم يكن، وهكذا، حيث أنه لم يرد النهي عن تسمية سور بأسماء تدل عليها. وعلى هذا مضى السلف والخلف حتى صار ما رأيت من تسمية السورة بحكاية أولها، يعني ابتداء السورة، سميت هذه السورة سورة كذا لابتدائها، وهذا الغالب في كتب التفسير وعلوم القرآن. أيضا مما يحصل علمه في هذا الموضوع فيما يتعلق بسور القرآن أن بعض السور لها أكثر من اسم، وهي أما أن تكون مما أخذ عن الصحابة أو يكون شيء منها مما ثبت عنهم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشتهر عند المتأخرين اسم آخر. كذلك أيضا مما يحسن علمه في هذا الموضوع أن تسميات السور لا علاقة بشيء مذكور في السورة، وهذه أيضا أقسام، منها ما يكون موضوعه مذكورا في السورة كسورة التوبة. لماذا سميت سورة التوبة؟ لأنه ورد فيها موضوع التوبة، التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الذين معه والذين خلفوا، فسميت سورة التوبة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هذا الآيتان من سورة التوبة 117 و118 ورد فيها موضوع التوبة فسميت سورة التوبة. ومن السور ما يكون لفظ الاسم واردا فيها، وعلى هذا أغلب التسميات كتسمية سورة التوبة، سميت سورة براءة أيضا. لماذا؟ لأن افتتاحها بهذا اللفظ، أول سورة التوبة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فابتدأت بكلمة براءة فسميت سورة براءة، وهكذا بعض السور. ومن السور ما يكون حكاية لمطلع السورة، أول السورة، وهكذا أيضا بعض السور تعددت أسماؤها، قد يكون بسبب من الأسباب المذكورة سابقا، وقد تكون وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون وردت عن الصحابة، وقد تكون عن من دون الصحابة. وهذا التعدد في الأسماء يرجع إلى ذات واحدة، لكن كل اسم فيها يحمل من الصفة ما لا يحمله الاسم الآخر، وهذا هو سبب تعدد المسميات للشيء الواحد، والله أعلم. أيضا مما يتعلق بأسماء السور موضوع السور، أيضا موضوع السور، فالعناية بمناسبة التسميات مع موضوع السورة، خصوصا إذا كان المسمي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء فإنه يحتاج إلى عناية ودراسة بخلاف غيره من الأقسام، ومن العلماء من صنف في ما يتعلق بمقاصد السور وأسماء السور، منهم الحافظ البقاعي رحمه الله، توفي سنة 885، له كتاب اسمه مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور. وهكذا الطاهر بن عاشور رحمه الله له كتاب التحرير والتنوير، حيث يذكر عند مقدمة كل سورة اسم السورة أو أسماء هذه السورة إن كان لها أكثر من اسم. وهكذا هناك رسالة جامعية أيضا للدكتورة منيرة محمد ناصر الدوسري، هي مطبوعة وجامعة، رسالة الدكتورة اسمها أسماء سور القرآن وفضائلها، هذه أيضا مطبوعة في مجلد من رسائل الجامعية، رسالة الدكتوراه، هذا كتاب جيد، أسماء سور القرآن وفضائلها، مجلد كبير طبعة دار ابن الجوزي، في حوالي 800 صفحة، هذا كتاب جامع أسماء سور القرآن وفضائلها، هذه رسالة دكتوراه طبعة دار ابن الجوزي، وفي مجلد جيد كبير. من أراد أن يتعرف على أسماء السور يجد ذلك. عدد آي السور أيضا يتعلق بفوائد أسماء السور، نختم به. عدد آيات السور، يعني يراد بهذا ذكر عدد آيات سور القرآن سورة سورة، ثم مجموع آيات القرآن كله، وهذا فيه مذاهب وفيه خلاف، لا يوجد إجماع، لا يوجد إجماع في عدد آيات القرآن، فيه اختلاف. ولا يعني هذا زيادة في آيات القرآن أو نقصا فيها، لا. فيمكن القول بأن هذا النوع من أنواع علوم القرآن، عدد آي السور، قد أشار إليه القرآن، وذلك في قول الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد أخرج البخاري أيضا بسنده عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آتي حتى صليت، ثم أتيت فقال: ما منعك أن تأتي؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن أخرج من المسجد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. حديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله 4703. فقوله هي السبع لأن آياتها سبع، فقول النبي صلى الله عليه وسلم هي السبع، يعني هي سبع آيات، هي سبع آيات. وهكذا أيضا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، فذكر 10 آيات. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه. وهكذا نجد أن عدد آي السور مختلف فيها، وعدد آيات القرآن أيضا مختلف فيها بسبب الترقيم، وهذا لا يضر، وليس معناه أن هناك زيادة في آيات القرآن أو هناك نقص في آية القرآن، لا. فالله عز وجل تعهد بحفظ هذا القرآن من كل نقص ومن كل زيادة ومن كل تحريف: إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظ. فالله عز وجل حفظ كتابه سبحانه وتعالى، هذه فائدة من علوم القرآن، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها، فهي مكملة لما أخذناه في كتاب التفسير من مختصر صحيح البخاري رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة،
كما نسأل عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.